الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، إن شاء الله سيكون حديثي إن شاء الله في هذا اليوم عن الحلية رقم 11، الإعراض عن مجالس اللغو. ودي الحقيقة ده أدب مهم جدا جدا، مش بالنسبة لكل طالب علم ولا ده لكل مسلم. فالكلام النهاردة كلام عام أيضا لكل مسلم، وما أمس أي إنسان إلى هذا الكلام. حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب حقيقة. مسألة الإعراض عن مجالس اللغو، الإعراض عن مجالس اللغو، اللغو ده كما يقول الشيخ ابن عثيمين يقول بأن اللغو نوعين: لغو لا منه فايدة ولا فيه مضرة، ده نوع. النوع الثاني لغو كله ضرر. ماشي يا جماعة؟ اللغو اللي هو لا منه فايدة ولا منه ضرر، أي واحد عاقل ما يضيعش وقته في الكلام الفارغ ده. طب الثاني حرام، خلاص. فهنا بقى دخلنا في مسألة الاسم، يعني لا في المرة الأولى مثلا أو في النوع الأول بنرجع كل إنسان لعقله، يعني تعيب عليك أنك تضيع وقتك في كلام فارغ لا له معنى ولا منه فايدة، تاخد بالك ما منوش قيمة. وصل بقى لمسألة الحرام، لا نقول له، مش نقول له يعني انت راجل عاقل ما ينفعش يفطر منك الكلام ده، لا نقول له انت مسلم حرام عليك تعمل كده. فاللغو اللي هو بقى فيه ضرر، وطالما وصل للضرر يبقى صار حرام. خلك حرام تساوي معاصي، ومعاصي تساوي جهنم، فالموضوع خطير. طيب، مقصود الشيخ بكر ابو زيد الموضوع الثاني ده اللي هو اللغو اللي فيه ضرر اللي هو الحرام، فلا يجوز للإنسان أن يجلس في مثل هذه المجالس اللي فيها لغو حرام، لأن الله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فده نهي عام أن الإنسان يجلس مجلس في كلام حرام لا يرضاه الله عز وجل. واضح؟ ممكن تقول أنا قاعد وبالنسبة لي كره لهذا الكلام، يعني أنا ده كلام ما يقبلوش عقل. طب انت كاره للكلام اللي بيدار في المجلس ده، مش حبه، قاعد ليه؟ فلما تيجي تقول ان انت كاره لهذا الكلام ما نصدقكش، نقول لكلامك ده غير صحيح، والدليل انك جالس في هذا المجلس، وإلا في ايه اللي اجلسك؟ يقول الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر. ما تعودش مع ناس كل جلساتهم ان هم يتكلموا في القيل والقال، يتكلموا عن فلان، يغتابوا الناس، ينموا في الناس، يتكلموا بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويهتكون أستار الأدب، يهتكون الحرمات، مفيش رب يخاف منه، تاخد بال حضرتك. فتجاوزوا كل الحدود، تجاوزوا حدود الأدب، ارتكبوا المنكرات، اغتابوا الناس، فاعملوا النميمة مع الناس، ويهتكون أسرار الأدب متغاضيا عن ذلك. فإن فعلت ذلك
فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. ده الكلام ده خصيصا لطالب العلم، جنايتك على العلم وأهله عظيمة. طب ليه ما قالش جنايتك على نفسك؟ احنا نقول لأي حد غير طالب علم، نقول له انت جنايتك على نفسك عظيمة لما تقعد في مجلس منكر يتكلمون فيه كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. انما طالب العلم بقى نقول له كده ونزود، نقول له ده انت جنايتك على العلم واهله كبيرة جدا جدا. ليه جنايتك على العلم واهل العلم؟ ليه؟ لانك منسوب اليه. يقول لك هم دول اهل العلم، هم دول الناس الملتزمين، هم دول الناس اللي بيقولوا ان احنا بتوع ربنا. فالانسان احيانا تكون تصرفاته يحاسب عليها بصورة اشد من محاسبة الانسان العادي. ليه؟ لان انت هيئتك ومنظرك وحضورك مجالس العلم واقترابك من اهل العلم والعلماء دي لها ضوابط ولها استلزامات. واضح الموضوع؟ مش براحتك كده، خدت بال حضرتك انك صرت قدوة ورأسا وأسوة، ممكن تشوه منظر ناس معينين بسوء تصرفك. فلما يكون مجلس لا يرضي الله سبحانه وتعالى اياك ان تغشى هذا المجلس. اللغو، مجالس اللغو، مجالس اللغو بتخسرك انت في نفسك خسارات ضخمة جدا جدا. واخطر شيء بيجري في مجالس اللغو هو الغيبة، واشد انواع الغيبة اشدها لما يتناول الانسان الافاضل من ائمة القرآن والناس العلماء المربين المعلمين، المسألة بتزداد شدة وسوءا. فأنا أريد أن أقف وقفة مع هذا الأمر لأنه في غاية الخطورة، ويقع فيه كثير من المسلمين وكثير من طلاب العلم. قضية غشيان مجالس اللغو وعدم التحفظ في القول وإطلاق اللسان سليط على الناس، الخسران في المعركة دي هو أنت. صحيفتك تصير فقيرة. ليه؟ لأن كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا مظالم العباد، مظالم العباد، حقوق الناس. تصور نفسك كده لما تيجي يوم القيامة، خلاص الناس بتعبر على الصراط، تجوز على الصراط، والموقف شديد والموقف مهيب جدا جدا. فأنت خلاص بتيجي بقى تعبر الصراط، عديت الصراط، يا سلام الحمد لله، انت شفت ناس حبايبك وكنت بتظن ان هم احسن منك وقعوا في جهنم من على الصراط، انت بقى نجيت او نجوت، خلاص الحمد لله كده حاجة عظيمة جدا جدا، ربنا نجانا. فاذا بهذا الانسان، بلاش اجيبها عليك، انا اجيبها على هذا الانسان الشقي الذي اشقى نفسه، اذا به بعد ما عدى الصراط وخلاص ما فيش الا الجنة، إذا به يفاجأ بقنصرة بين الجنة والنار عليها أناس كتير جدا جدا واقفين. واقفين إيه؟ أكيد بيهنوك، أو أكيد بيهنوا الإنسان ده، ما شاء الله مبارك إنك عديت. لا، واقفين لسبب ثاني خالص. إيه هو؟ كل يريد حقه. عايزين منك، ده يقول لك أنت اغتبتني في اليوم الفلاني، وده يقول لك أنت ضربتني في اليوم الفلاني، وده يقول لك أنت ظلمتني، وده يقول لك أنت اتكلمت على عرضي، وده يقول لك انت عملت كذا وكذا. كل وقت طب انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ حقوقنا. طب اجيبها لكم، اغتبوني زي ما انا اغتبتكم، اشتموني زي ما انا شتمتكم، اضربوني زي ما انا ضربتكم. لا يا حبيبي، الكلام ده كان في الدنيا، انما احنا هنا دلوقتي الكلام ده ما ينفعش خالص. طب الحل ايه؟ احنا عايزين منك حاجة بسيطة بس، بكل معصية وبكل جرأة تجرأت بها علينا فنلت منا، عايزين حسنات. يا الله، طب انا ما تصدق عديت، معلش حقوقنا، ولا يظلم ربك احدا، عايزين حقوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ فقال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هو ده المفلس، اللي معهوش فلوس خالص، فقير لا يجد مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. حاجات بقى، عامل طاعات كثيرة جدا جدا، ولكن هناك حاجة بقى فلستها، واخد بالك؟ يعني كان عنده أسباب الغنى وأسباب الثراء وأسباب القوة والمنعة، لكن هناك أشياء تسببت في إفلاسه. ولكنه هي ما ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفي بعض الألفاظ ونبش عن عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. مصيبة بصراحة. تصور بقى حالة الإنسان ده ثم طرح في النار، تصور حالته النفسية بعد ما نجا وعد خلاص وجاز الصراط، كان خلاص ريح الجنة، وفجأة يصدر الأمر الرباني فلان يسحب على وجهه إلى جهنم. تصور بقى، أنا عايزك تتصور حالته النفسية في اللحظة دي، لو انه امر به ان يسحب على وجهه الى جهنم من بادئ الامر لكان ايسر وكان اسهل، انما هو دلوقتي اطلع على جهنم، اطلع على جهنم، شاف العذاب وشاف وراء النكال الذي يلاقيه اهل النار، وفجأة يؤمر به هو الذي رأى كل هذا بعينه ان يسحب الى جهنم. انا مهما حاولت من الفاظ بليغة ابديها لك لا يمكن ابدا ان اجسد لك وان اصور لك حالته النفسية شكلها ايه في لحظة بين صدور الامر وبين انه يرمى به في جهنم. حاجة لا يمكن ابدا ان تتصورها. خدت بال حضرتك؟ لا يمكن. طيب لماذا نضيع نفسنا؟ لماذا نفقر صحائفنا؟ والسبب في ذلك هو اللسان. طب ما نمسك لساننا، ما نكف عن غيبة الناس، ما نكف عن الكلام، ما نكف عن النميمة، ما نجيبش بسيرة حد، ليه نتكلم على الناس؟ والمصيبة تكون أشد لما تكون في تناول موضوع تناول أهل العلم. فالحلية دي حلية رقم 11 ذكرتها لك وتخطيت أشياء قبلها، والأشياء التي قبلها مهمة وسأعود إليها إن قدر الله لنا لقاء. طب لماذا؟ لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب إن الآفة دي عشيان مجالس الله والغيبة والنميمة دي مصيبة كثرت بين الأمة. الناس أساسا ضيعين، مع ان انا بعتبر ده مرض زي السرطان بالضبط، مرض زي السرطان، زيه في ايه؟ في مدى خبثه، مرض خبيث جدا جدا زي بالضبط السرطان، ما يسري في جسم الانسان ولا يكتشفه ولا يشعر به الا بعد ما يكون قضى عليه ودمره. اهو بالضبط نفس الكلام، الغيبة تفقر الإنسان وتدمره وتدمر صحبته وتدمر أعماله دون أن يشعر، لأن كثيرا من الغيبة يقع فيه الإنسان دون أن يشعر. يقع الإنسان في النميمة وهو مش واخد باله، لا ده الموضوع خطير، فالمطلوب أنك تفرم الوتوء في وقفة وإلا هتضيع وتدمر. تحفظ في القول. فالسبب الأول جرأة الناس، عامة الناس على هذه المعصية. الأمر الثاني جرأة بعض طلاب العلم على بعضهم البعض وعلى المشايخ والدعاة، ودي قضية من أخطر القضايا. وأنا يعني قصدي في طرح هذا الأمر الآن وقبل الآن وبعد الآن أن أطبق قول الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فده سبب لعل متجرئ يرتدع ويصوب إلى رشده ويعود إلى الله عز وجل. وأيضا متمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. سوء ذات البين إن يكون الإنسان يسمح للشيطان أو لأي حد إن تجري بينه وبين أخيه المسلم أشياء لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان ما يكونش مهتم إنه يكسب الناس، يتقول ويكثر الكلام على الناس. سوء ذات البين فإنها الحالقة. الحلقة يعني حلقة للشعر؟ لا، المذهبة للدين. معنى الحلقة يعني المذهبة للدين، دين هو الإيمان يذهب من قلب الإنسان. وسوء ذات البين هي العداوة والبغضاء، العدوات ده أمر ينبغي على كل مسلم أن يتلاشاه وأن يتحاشاه وأن يتجنبه. ونسي الناس أو تناسوا أو جهلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصائم القائم. مسألة إن الإنسان يسمح لنفسه إن يجلس في مجالس اللغو، ومش بالضرورة مجلس يعني الناس تكون جلسة، فممكن اثنين يكونوا واقفين مع بعض فخاضوا في أعراض الناس وتكلموا على طلاب العلم والدعاء وتكلموا على بعضهم البعض، ده يعتبر مجلس من مجالس اللغو التي ينبغي على المسلم أن يتنزه عنها. وإنت خارج من المسجد يتلقاك إنسان يقول لك: سمعت بقى اللي عمله فلان؟ تقول له: عمل ايه؟ يقول لك كذا. تقول: بئس اخو العشيرة، او بئس ما صنع، وتبدأ تعلق وتمسكها بقى تريق وانت خارج من المسجد. وقد يأتيك الشيطان، وان شئت فقل يأتيك هواك ويزين لك هذا الكلام، يحسسك ان ده الامر انت تتكلم لمصلحة الدعوة ولمصلحة الدين والاستعانة على تغيير المنكر. وهذه الشبه الجوفاء التي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تغني عنك من الله شيئا. فأنت إن استطعت أن تخادع الناس فلن تستطيع أن تخدع الله عز وجل. ربنا مطلع على قلبك ويعلم لماذا تتكلم ولماذا تسكت. واضح يا جماعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أريد أن أقول لمن صاحب الخلق الحسن: لا يمكن أبدا أنه يسمح لنفسه أنه يتدنى لهذه المنزلة. يقول: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. شوف، تصور إنسان صائم قائم بإيه؟ بلسانه الحلو اللي بينقط سكر، اللي ما يتكلمش عن الناس كلام سيء قبيح، إنما يتحفظ في القول، يهان ويسب وينال منه، وهو لا يقابل معصيتهم لله عز وجل فيه إلا بطاعته لله عز وجل فيهم. هو ده حسن الخلق، وده محك وامتحان لتتضح أنت أمام نفسك ولتعرف أنت من أنت. مجرد ابتسامك واتصافك بالصفة دي انت كده كأنك صايم الليل صايم النهار وقائم الليل، حتى لو كنت بتنام يدوب بتأدي الفرائض بالعافية. ليه؟ حسن الخلق. وخالف هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. قال عطاء في الكلمة دي: وقولوا للناس حسنا. قال عطاء: فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي؟ الوقت ربنا قال لك وقولوا للناس حسنا، حتى الكافر اللي مش مسلم انت مأمور انك تكلمه بالحسنى. وقولوا للناس حسنا، اذا كان الكافر انت مأمور انك تكلمه بالحسنى، فما بالك بالمسلم اخوك المسلم؟ فما بالك بالانسان اللي على نفس شاكلتك، ملتزم زيك، متدين زيك؟ الامر يزداد شدة. ونقل القرطبي، الامام القرطبي صاحب التفسير، قول ابي العالية: قولوا لهم الطيب من القول. معنى قولوا لله حسنى: قولوا لهم الطيب من القول، وجازوهم باحسن ما تحبون ان تجازوا به. زي ما تحب الناس تعمل معاك اعمل معاهم مطبقا هذه الآية. وهذا الليل مع الناس حتى مع المخالف لك في المنهج كمان. خلاص يا جماعة؟ وهذا الليل والطيب من القول ليس فيه مداهنة ولا موالاة ولا دلالة الرضا عن مذهب الإنسان. يعني مثلا أنا ممكن آتي الإنسان مبتدع وأهش له وأبش، هل هذا يضيرني في شيء؟ هل هذا يثبت أن أنا صرت مبتدع مثله؟ لا. مش معنى أن أنا أنبسط إليه وعامله بالحسنى وعامله أسلوب مهذب أن أنا بقيت زيه. أنت واخد بال حضرتك؟ لأن ديني أمرني بكده. خدت بال حضرتك؟ فمش معنى أن أنا بعامله بالحسنى أن أنا خلاص بقينا اصحاب يعني صرنا متراضين عن بعضنا وان منهجه ده انا ارتضيه. لا ده انا ديني يأمرني ان انا عامل اي انسان بالحسنى. خدت بال حضرتك؟ وهذا اللين اللين والطيب من القول ليس فيه مداهنة ولا موالاة ولا دلالة دلالة الرضا عن مذهبه، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون. انت لما تيجي تتعامل مع الناس باللين حتى حط يا أخي على المبتدع الضال، القائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والآخر ليس بأخبث من فرعون. صح ولا لا يا جماعة؟ إذا ما تجيش تقول بقى إن دي فيها مداهنة وفيها رضا، لا، مين اللي قال كده؟ ده ربنا عز وجل هو الذي قال وقولوا للناس حسنا. وبهذه الطريقة تتفق جميع النصوص الشرعية، إن أنت ممكن تكون بهذا التصرف قدوة ودعوة، إن ممكن هذا المبتدع لو كرهك من أين يتأتى له الصواب الذي يرضي الله عز وجل؟ الذي يرضي الله عز وجل هيجيله منين؟ لما انت تيجي مع الانسان الفاسق مع الانسان الضال المبتدع انت تعامله بفظاظة والاخر يعامله بشدة والاخر يسب فيه وينم فيه، ثم هو يزد فورك. وبعدين كمان انت عندك بعض الخلق اللي بيحميك من انك تقع في اشياء معينة، طب هو عنده بقى الحاجات دي معدمة، اذا ممكن يظلمك ويزيد في انكاري عليك بالظلم والباطل. مين الخسران في النهاية؟ الخسران اصحاب الحق اللي يتصفوا بهذه الصفة او الذين تركوا هذا الامر. واضح يا جماعة؟ وقولوا للناس حسنا. واحذر او يعني الآية التي قالها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الآية دي يا جماعة أنا مش عايزها تذهب من ذهنكم لحظة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مش عشان إنسان عداك وقف في وجهك إنك تعديه، إنك قصدي لا تعدل تظلمه، لا ده مش مبرر. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعلق شيخ الإسلام على هذه الآية ويقول وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهذا بغض مأمور به. واضح يا جماعة؟ الآية سببها ايه؟ سبب نزول الآية بغض المؤمنين للكفار، وده بغض اصلا انت مأمور به، انت مأمور انك تكره الكافر. فاذا كان البغض الذي امر الله به قد نهى صاحبه ان يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس؟ تأخذ بالك من الأحق بالعدل أنك تتعامل معه بالعدل. مين؟ مسلم طبعا. وبعدين احنا بنقول انت ممكن تكون بتكرهه لهوى في نفسك إلا يعرف انت والشواهد التي يستقيها الناس يقول لا ده انسان صاحب هوى، ده انسان مش منصف. انتقاداته دي كلها ما هي الا للنفس ولحظ النفس او بشبهة، انت بتكره برضو الشبهة في ذهنك بتأويل فاسد في ذهنك او بشبهة او لهوى. طيب انت مأمور اصلا انك لما تيجي تكره الكافر ما تظلموش، اعدل. طب المسلم اللي حاله كهذا هو اولى بانك تكون معاه مستعمل للعدل. صح يا جماعة؟ السبب الثالث اللي يخليني اقدم الكلام في هذا الامر هو الجرأة على العلماء والدعاة. ان ممكن انسان بسيط العقلية جدا جدا يجي على شيخ من المشايخ وبالنسبة له لا يساوي شيئا بالنسبة له، ظفر من اللي بيتنطر من ده أفضل من هذا الأخر. ليه؟ لأن ده إنسان نفع الله عز وجل به، ملأ الله عز وجل به الدنيا خيرا، أما ده إنسان قسم لا وزن له. فيتجرأ على عالم من العلماء أو داعية من الدعاة ده أمر سيء جدا جدا ومن أقرح ما يتصل به إنسان. وما علم هذا الغافل أنه وقع في أقبح الغلط وركب متن الشطط، لأن حرمة العلماء مضاعفة وحقوقهم متعددة، إذ لهم فوق حقوق الأخوة الإسلامية حقوق المسنين والأكابر. لما تيجي تتكلم على شيخ مثلا، أي شيخ من المشايخ، خليك منصف، خليك منصف، ما تظلمش. تكلم على أي حد بغض النظر عن أسامي، أيا كان هذا الإنسان، يخليك منصف، تخليك مؤدب محترم، لأن هذا الإنسان له حق السن، له حق حملة القرآن، له حق العلماء الربانيين، كل هؤلاء، كل هذه حقوق تجمعت في هذا الشخص، لهم حق الأولياء الصالحين. يبقى هذا إنسان داعية كبير عنك في السن، حافظ لكتاب الله، معلم للناس، يدعو إلى الله عز وجل، هدى الله به أناس، عبد لله صالح. لما تيجي تتكلم عليه أنت كده أهدرت كل هذه الحقوق وتجاوزت كل هذه المستويات، فده أمر خطر كبير جدا جدا. يقول صاحب كتاب حرمة أهل العلم: إن الميدان الدعوي اليوم يموج بحالة من الخلل الناشئ عن التضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية. الأمر الذي أفرز كثيرا من الظواهر المرضية، من أخطرها تطاول الصغار على الكبار، والجهال على العلماء، وطلبة العلم بعضهم على بعض، حتى إن الواحد منهم ينسى قاموس التآخي، وما أسرع ما يخرج إلى العدوان على إخوانه ويجردهم من كل فضل، فلا يحلم ولا يعفو ولا يصبر، ولكن يجهل فوق جهل الجاهلين. بل إن من طلاب آخر الزمان من غاص في أحوال السب والشتم والتجريح، وانتدب نفسه للوقيعة في أئمة كبار اتفقت الأمة على إمامتهم، وهو لا يدري أنما ذلكم الشيطان يستدرجه إلى وحل العدوان، وهو يحسب أنه يحسن صنعا ويتوهم أنه يؤدي ما قد وجب عليه شرعا. فرحم الله من جعل عقله على لسانه رقيبا وعمله على قوله حسيبا. كلمات تكتب بمداد من نور، والله لمن يفقهها ولمن يعلمها. فأنا قلت لحضراتكم إن دي أهم الأسباب التي تستدعيني وجعلتني أقدم الحلية 11، ألا وهي الإعراض عن مجالس اللغو وما يتصل بها من نميمة وغيبة وانتهاك للحرمات وتسلط الألسنة على الناس. دي الأسباب التي جعلتني أقدم كل هذا على التسعة السابقة. وأنا أقول لكم أيها الإخوة أنه حينما يقف الإنسان لينال من أخيه بغيبة مثلا، فهو بهذه الطريقة قد نال من عرضه. كيف ذلك؟ العلماء يعرفون ويقولون: العرض هو كل ما يقبل المدح والذم من الإنسان. أي حاجة تقبل المدح والذم متصلة بيك، لما حد يتكلم عليها بصورة انتقاص لا ترضيك، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها غيبة. واضح يا جماعة؟ طيب، والأعراض بمثل هذا المعنى وغيره جعل الله عز وجل لها حرمة. النبي عليه الصلاة والسلام خطب في أكثر من 100,000 صحابي في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغتم؟ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يريد كل مسلم فضلا عن كل طالب علم يستحضر الكلام ده، ويستحضر كمان إن ده بيان ختامي من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما النبي قبل كده نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استباحة الدماء، ونهى النبي مرارا وتكرارا عن استباحة الأعراض، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، والآيات القرآنية تعج بذلك عن استباحة الأموال وغير كل هذا. إذن لماذا في حجة الوداع وآخر مواجهة بين النبي وبين الأمة الإسلامية يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد على هذه الأشياء الثلاثة؟ ما كان ذلك إلا لشدة هذا الأمر ولخوف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة جمعاء. إن دي من أكبر المشاكل التي ممكن تعترض الأمة وتؤثر على دين الأمة بالكلية، أن هذه الأشياء من أشد الأشياء التي توقع العداوة والبغضاء، توقع الفرقة، توقع الشحناء، والفرقة عذاب والاختلاف عذاب، ليس له إلا ذلك، كما قال بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الأشياء التي قالها عن هذا الأمر قبل ذلك، قلت يعني نهى عن ذلك مرارا وتكرارا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مش ذا كان كلام سابق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا الله، حديث ده ما يرعبش أي إنسان بيتكلم في الناس. انت مسلم تسوى حاجتين بجانب طبعا الاصول، تسوى حاجتين: ان الناس ما ينالهاش اذى لا من ايدك بضرب او سرقة او نحو هذا، ولا لسانك بغيبة ونميمة ووقوع في الاعراض ونحو هذا. فمعنى الكلام ده ان الانسان الذي يقع بيده ولسانه في الناس ما هذا إلا لأن إسلامه إسلام نقص. صح يا جماعة ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ قولوا كده: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على الحاجات العظيمة دي. ففي مرة من المرات حسن هذا الأثر الألباني رحمه الله أن ابن عمر وقف ونظر إلى الكعبة. مين ابن عمر؟ عبد الله ابن عمر صحابي، نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة من حرمتك. تخذت بالحضرتك، شايف الكعبة عظيمة عند الله قد ايه؟ شايف عظيمة عند الله قد ايه؟ طيب انت بقى لما تيجي على فلان ده وتنال من عرضه، واخد بال حضرتك، انت بهذه الطريقة انتهكت حرمة مسلم، وهذا الانتهاك لحرمة المسلم اشد من انتهاك حرمة الكعبة. دي تربية النبي عليه الصلاة والسلام لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قد ايه الاعراض خطيرة، قد ايه الكلام عن الناس خطير. واورد الامام البيهقي في شعب الايمان عن سفيان ابن حسين قال: كنت عند اياس ابن معاوية وعنده رجل. خلاص، يبقى دلوقتي الثلاثة قاعدين. صاحب البيت اللي هو مين؟ اياس ابن معاوية. واحد بيزوره اللي هو سفيان ابن حسين، ودول من الافاضل. وفي واحد ثاني ما قالوش اسمه، بيقول: تخوفت ان قمت من عنده ان يقع فيه. بيقول: انا عايز اقوم، واللي منعني ان انا اقوم واسيب المجلس خايف اول ما امشي ده يقول لإياس ابن معاوية كلام مش كويس في حقي. خدت بالك؟ فجلست حتى قام، فلما ذكرته لإياس، هو بدأ بقى يتكلم عليه، جعل ينظر في وجهي. إياس بن معاوية ينظر في وجه سفيان ابن حسين، جعل ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى فرغ. يعني قاعد يتكلم على هذا الرجل وهو قاعد يبصله كده، يصوب إليه النظر كأنه مستغرب، كأنه مستنكر. انت بتقول ايه؟ الكلام ده بيخرجش منك، بتتكلم عن انا اخوك المسلم. يقول: حتى فرغت. فطفق اياس بن معاوية يسأل سفيان بن حسين عدة اسئلة، يقول له أغزوت الديلم قوم ناس أعداء محاربين؟ قال لا. قال فغزوت السند؟ قال لا. قال فغزوت الهند؟ قال لا. قال فغزوت الروم؟ قال لا. مش أي حد من دول حرب؟ قال قال فسلم منك الديلم والسند والهند والروم ولم يسلم منك أخوك هذا. يعني أنت تنزل الكفار دول سلموا منك، لا أذيتهم ولا عملت معهم أي موقف يسيء إليهم، ويجي أخوك المسلم حبيبك ده لم يسلم منك. فلم يعد سفيان بن حسين إلى ذلك بعد أبدا، ما عادش انتفع بالموعظة لأن قلوبهم حية قريبة من الله عز وجل. طيب نتكلم بقى في نقاط الكلام ده، أنا أراه إنه في غاية الخطورة والأهمية. أول حاجة معنى الغيبة، ليه خصت الغيبة من بين كل ما يجري في مجالس اللغو؟ لأن هي أخطرهم وأكثرهم وقوعا. معناها إيه؟ الغيبة بكل بساطة هي ذكر العيب بظهر الغيب، إنك تتكلم عن إنسان عن عيب فيه وهو مش موجود، أي أن يذكر المرء أخاه المسلم بما فيه مما يكره من خلفه. أنت تذكر العيب فيه موجود فيه، خدت بالك؟ مش أنت مش مفتري عليه ولا حاجة، وهذا العيب يكره أن يذكر وأن يتناقل. فأنت بتيجي بقى في المكان اللي مش موجود فيه وتقوم متكلم الكلام ده أو متصرف التصرف ده. طيب افرض بقى اتكلمت على حاجة بقى ما هيش فيه مشينة، لا ده موضوع يبقى أكبر، يساوي غيبة زائد كذب اللي هو البهتان، فتضمن كبيرتين من الكبائر إن صح القول بأن الغيبة من الكبائر. هنشوف الكلام دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه حديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة قال هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني افتريت عليه بهتانا. وعند مالك ووكيع من حديث المطلب ابن عبد الله مرسلا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. خلاص، أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع، فدي الغيبة، يتكلم الإنسان على الناس بأشياء وإن كانت فيهم إلا أنهم لا يحبونها. طيب هل الغيبة لازم تقع بالقول؟ والقول ده لكي يكون غيبة لازم يكون في تصريح، ولا بتقع أيضا بالتلميح؟ وهل الغيبة ممكن تقع بالفعل؟ إيه النظام ده؟ يقول الإمام النووي في الأذكار، يقول الغيبة ذكر المرء بما يكره سواء كان ذلك في بدن الشخص. قعدت تقول مثلا ده أعور العين، ده بيمشي زك، انت واخد بالك؟ او دينه، تقول ده انسان مستهتر، انت واخد بالك؟ ده مضيع للفراغ. او دنياه، تمسك بقى تتكلم عليه في دنياه، ده شغل ايه؟ ده شغلته ده حاجة وضيعة، ده خادم عند الناس، ده مستعمل ناس بتستعمله، يعني ده انسان ساقط القدر عند الناس. او نفسه، تاخد بالك؟ تبدا بقى تتكلم عن عيوب متعلقه بهذا الشخص نفسه، او خلقه او خلقه او ماله، يتكلم مثلا حتى تعيب سيارته، سياره لكن سياره 27، سياره عنده سياره تعبانه، ده حاجه، ويبدا يتكلم سبحان الله. أو ولده مش فلان اللي ابنه الواد لهبل ده تاخد بالك، أو ولده غيبة له لهذا الإنسان، أو زوجة أو خادمة حتى خادمه سبحان الله، أو ثوبة. شوف فلان ده محترق يا عم اسكت، ده حتى بيمشي يلبس القميص غير مكوي انت واخد بالك، او ثوبه او حركته شوف بيمشي ازاي، شوف بيعمل ايه، او طلاقته او عبوسته. يا راجل ده انسان كشري، ولو كان بانسان محترم يا اخي ده لما بيضحك منظر ضحكته يصد النفس، ما هو بقى مش هيسيب حاجه، اي حاجه من دي يعلق عليها، كل ده داخل في الغيبه. سواء ذكرت ذلك باللفظ قلت او بالاشارة واخد بالك، او الرمز انسان يعمل حركة معينة كده، طبعا انا في حاجات بقى ما اقدرش اعملها لك يعني لو اشارة مثلا ثاني يشير برأسه على انسان معين مثلا تقول مثلا نسيبك منه، او يعمل حركة بعينه او برأسه في احتقار وانتقاص، غيبة حركة، حركة دي بس غيبة لا ترضي الله عز وجل. احنا قلنا اول حاجة معنى الغيبة، نتكلم عن مفهوم الغيبة، في كلمة المفهوم دي نعرف معناها، وبرضو في المفهوم نعرف بيتم ازاي. قال الغزالي: الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تسهيم الغير نقصان أخيك أو تعريفه بما يكرهه. واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ يقول إيه؟ إنك لما تتكلم تعمل الغيبة باللسان حرام ليه؟ بكل بساطة إن أنت من خلال العبارات والكلمات اللي بتقولها عايز توصل للناس نقص في الإنسان ده بكلامك، خلاص؟ تم ده ممكن يتم بأساليب كثيرة، ممكن ده بالتصريح، ممكن يتم بالتلميح غيبة أيضا، ممكن يتم بالفعل مش بالكلام، خدت بالك؟ ممكن يتم بالإشارة كما قلت، والإيماء والغمز والهمز والكتابة، كتابة حتى الكتابة. لو أن إنسان قذف مسلمة في مقالة صحفية إزاي يقام عليه حد القذف؟ يقام عليه حد القذف. إنسان سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام عليه الحد، يقتل يقتل. إنسان سب الله عز وجل يقتل أيضا، ده حدود ربنا، ده إجماع من أهل العلم القاطبة، تأخذ بال حضرتك. فالكتابة زي القول زي الإشارة في الغيبة، الحاجات دي كلها سواء، وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. أي حاجة توصل مقصودك للناس من خلالها ده حرام وداخل في هذه الغيبة. وقد تقع الغيبة من حيث لا يتنبه المرء، فهي تحتاج إلى ورع عالي جدا، وتحتاج منك إنك تتأمل ليتك لما تيجي تتكلم. فإذا ذكر المرء شيئا في أخيه وكانت النية فيها تنفيس الغيظ في صدره، حتى وإن كان نصحة غيبة برضه، فالغيبة ضابطها إذا كان هناك إرادة تفهيمك المخاطب نقصان أخيك المسلم بأي صورة بقى. خلاص ده اختصار الكلام. ويقول الإمام النووي يقول: إن الغيبة ذكرك الإنسان بما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابتك، خلاص، أو رمزت أو أشرت إليه بعين أو يدك أو رأسك. يقول: وضابطه كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. خلاص يا جماعة، وهناك أقوال حقيقة أكثر من ذلك، لأني أكتفي في هذه النقطة في الحتة دي. عشان تفهم الغيبة أكثر في جزئية ثانية قلت معناها، ثم بأي شيء تكون آليات وقوعها، ثم حتة ثانية عايزك تعرفها كويس جدا جدا، إن المستمع أو المتلقي والمغتاب سواء في الذنب. واحد يجي كده وقف في مجلس او وقف مع واحد قاعد يمسك الشيخ فلان ده صفته كذا وكذا وكذا او فلان ده صفته كذا وكذا وكذا وقاعد يتكلم كلام مش كويس. التاني سكت ومش خدت بال حضرتك؟ يفاجأ هذا الانسان يوم القيامة صحائف تعرض على الله عز وجل يلاقي نكتة سوداء المعصية دي يسأله ربنا يسأله لما يسأله بقى المعصية دي انت كتبت اخوك المسلم في اللحظة الفلانية الله ما كتبتوش لا ده انت كنت واقف مع فلان واغتابه فلان ترد غيبة اخيك فصرت كأنك تقر موافق. فالمستمع والمتلقي ان لم ينكر مغتاب نفس الوزن نفس الوزن نفس الذم. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه ماعز الأسلمي بعدما زنى بالغامدية وقال له يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. النبي أعرض عنه يرجع له ثاني يعرض عنه ثالث يعرض عنه رابع كده شهد على نفسه 4 شهادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه يسكت وخلاص لو سكت خلاص النبي هيسكت. يقوم يقول له انت مجنون؟ لا يا رسول الله انا عاقل. طيب قوم يا فلان شم فم ماعز يمكن شرب خمرة ومش مدرك ما يقول. مخمور؟ لا مش مخمور. طيب تعال يا ماعز انا ساقيم عليك حد الله. ايه الحد؟ الرجم لان ماعز محصن. خدوا ماعز عشان يرجموه ذهبوا به بعيدا ليرجموه. والرجم حفرة كده تحفر وينزل فيها الإنسان ثم يلقى بالحجارة رأسه حتة من صدره كده بينه يرجم بالحجارة حتى الموت. ده الرجم. رجم ماعز وهم راجعين من رجم ماعز النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلا زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب. واضح يا جماعة؟ التاني ما تكلمش ولا حاجة والنبي سمع الكلمة وسكت. مربي سمعها وسكت تاخد بالك. حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم بجيفة حمار فنادى قال أين فلان وفلان الاثنين. ما قالش أين المتكلم فقط بل قال أين فلان وفلان. قال لبيك يا رسول الله. فقال كل من جيفة هذا الحمار. طبعا النبي بيتكلم جد مش هزار. النبي لو أمره أن ينزل يخوض البحر يخوض البحر حتى لو هيغرق لأن النبي ما ينطق عن الهوى فالكلام جد لا يحتمل الهزل. فقالوا له غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ النبي مش عايزهم يأكلوا إنما النبي عليه الصلاة والسلام عايزهم بس يعيشوا الشعور إن أنت دلوقتي تخيل أنت بتأكل هذا الحمار والحمار جيفة لأن وصف الحمار إلى جيفة حمار شائل برجله. متصور حمار بطنه منتفخة عينه فقئت وسالت على الأرض ورجله مشدودة ورائحة أنثى تفوح منه. خدت بال حضرتك؟ يعني وضع شديد خلاص تصور بقى أنك بتأكل هذه الجيفة. فالمهم لما قالوا كده للنبي يا رسول الله غفر الله لك وهل يؤكل هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نلتما انتوا الاثنين من اخيكما هو انتن من هذا. واضح يا جماعة؟ ما نلتما من اخيكما هو انتن من هذا. يا الله يبقى النبي جمع مع ان المتكلم واحد. فهذا يدل على ان الاثنين شركاء في الذم في الاسم المغتاب والمتلقى. واضح يا جماعة؟ روى الحافظ الضياء في المختارة والخرائطي في مساوي الأخلاق وهذا الحديث رواه أنس بإسناد صحيح. يقول أنس كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما فاستيقظ ولم يهيئ لهما طعاما فقال أحدهما لصاحبه إن هذا ليوائم نوم بيتكم يعني فكر نفسه في البيت فلا نام براحته إن هذا ليوائم نوم بيتكم. مين اللي بيتكلم؟ أحد الخيرين والتاني بيسمع خلاص. فأيقظ فقال إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك. يعني يستأدمانك يعني يطلبان الإدام منك. إيه الإدام؟ الإدام هو كل ما يؤكل به الخبز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتدم يعني فطر كلو. ففزع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طبعا ده حاجة تصيب الإنسان بالفزع. قال يا رسول الله بعثنا إليك نستأدمك فقلت قد اقتدم فبأي شيء اقتدمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من بين أنيابكما وفي رواية من بين ثناياكما. ودي آية من الآيات أن يرى اللحم آية من الآيات. خدت بال حضرتك زي بالضبط الذي لصصته الأرض آية من الآيات وقصة الولد الشاب الصغير اللي حطوه في القبر ففتحوا القبر فوجدوا عليه آثار العذاب وتغير منظره الجميل إلى منظر قبيح. فهذه الرواية إن صحت وإن كان من قالوها صادقون فهي من قبيل الآيات التي يريها الله عز وجل للناس. وهذه الرواية أنا تقيم فيها أنها لا تصدق ولا تكذب لا ما عندكش وليس الأمر مهم أصلا. وكقصة الشاب الأردني الذي لما مات وأرادوا أن يحفروا له حفرة ليدفنوه فيها فوجدوا فيها ثعبانا أسود ضخم يسيبوا الحفرة دي ويروحوا الحفرة تانية يجدوا الثعبان انتقل إليها حفرة ثالثة الثعبان انتقل إليها وهم وقتين مترددين إذا بالثعبان الضخم الأسود يطير في الهواء يتلف على الجنازة واخد بالك واضع رأسه على رأس الغلام على رأس هذا الشاب حوالي 20 سنة سنه وزيله على رجليه وطار به في الهواء ثم هوى به في حفرة من هذه الحفر. فسأل والده الولد ده كان بيعمل ايه؟ قال السبب الوحيد كان بر ومحترم بس ما كانش ما لم يكن يصلي لله عز وجل ما ركع لله ركع. فهذه كلها عبارة ممكن تكون آيات يريها الله عز وجل للناس. خدت بال حضرتك الكلام ده موجه لمن؟ للخيرين. وده يبين لك ان الصحابة مهما بلغوا من القدر فهم ليسوا بأنبياء وليست لهم العصمة التي للأنبياء. ممكن يذلوا ممكن يخطئوا حتى الخيرين أبو بكر وعمر حتى أبو بكر وعمر مش معصومين. لكن الصحابة لما حد منهم يذل يعود ويأتوهم إلى الله عز وجل سريعا. فقالوا إيه لما النبي قال لهم كده؟ قال استغفر لنا يا رسول الله. أنا عايز أقول لك إن الكلام كان على موجه لأبو بكر وعمر الاثنين مع إن اللي اتكلم فيهم واحد. فقالوا استغفر لنا يا رسول الله فقال هو فليستغفر لكما. ليه؟ لأنه هو صاحب الحق. أنت أبو بكر وعمر وأنا رسول الله وأنا لا أملك أن يمحى هذا الذنب لأنه متعلق بحق عبد من العباد. واضح يا جماعة؟ واضح الكلام؟ فالمغتاب والمتلقي الاثنين شركاء في الإثم. يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقة. قال تعالى الآية اللي أنا قلتها لحضرتك من شوية ذكرها أيضا الإمام النووي، يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. خدت بال حضرتك الآية؟ واضح واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى ده مفهوم الغيبة. فهمت؟ رقم 2، حكم الغيبة والترهيب منها. حكم الغيبة والترهيب منها. الغيبة ما يشك إنسان إن هي حرام، إجماع العلماء إن هي حرام، لكن العلماء اختلف هل هي صغيرة ولا كبيرة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. ابن عباس يقول على هذه الآية: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقدر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. يعني انت زي ما بتكره انك تاكل لحم اخوك الميت، اكره يا اخي انك تغتابه، انك تتكلم عليه. خلاص. يقول ايضا قتادة: كما يمتنع احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا كذلك يجب ان يمتنع من غيبة اخيه. واستعمل اكل اللحم مكان الغيبة لان عادة العرب بذلك جارية، كما قال الشاعر، والحتة دي من الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي، كما قال الشاعر: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومه، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. أكلوا لحمي يعني إيه؟ يعني وقعوا في عرضي واغتابوني، وفرت لحومهم يعني مش هكافئ غيبتهم إن أنا أغتابهم. يا سلام، امتثل البدء أخي واحفظه. فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. ومما جاء في هذا المعنى من الحديث بجانب حديث أنس السابق اللي قلته لك عن أبو بكر وعمر، حديث ابن مسعود ورواه الهيثمي في المجمع والحديث صحيح. يقول ابن مسعود: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده. يبقى الصحابة قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة واحد قام، أول ما قام واحد من الجلوس وقع في هذا الرجل الذي قام من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، قاعد يتكلم عنه كلام مش كويس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. يعني تخلل يعني اي نعم. عارف انت لما بتكون تاكل كده اكل لحوم بتجيب حاجه اسمها الخله وتنظف فيها بتنظف بيها بين اسنانك اللحوم التي علقت بين الاسنان. واضح؟ فالنبي قال له الكلمة دي، قال له: تخلل. فقال: ومما أتخلل؟ ما أكلت لحم يا رسول الله، أنا قاعد معاك أهو، اشمعنى جاي تقول لي دلوقتي تخلل؟ أنا ما، وبعدين أنا ما أكلتش لحم حتى، ما أكلت لحم. فقال: إنك أكلت لحم أخيك. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمه إن الغيبة دي كأنك أكلت لحم أخيك. سئل سفيان الثوري عن حديث، قال الشيخ الحويني في بذل الإحسان بأن رجال هذا الحديث ثقات. الحديث هو إيه الذي سئل عنه سفيان الثوري؟ إن الله ليبغض البيت اللحميين. الحديث ده يا شيخنا الشيخ سفيان معناه إيه؟ البيت اللحميين يعني البيت اللي دايما البيت ما بيخلاش من اللحمة، يأكل لحمة دائما، الذين يكثرون أكل اللحم. قال سفيان لا، مش ده المقصود طبعا، يعني لو قعدت تاكل لحمة ليل نهار ربنا مش هيكرهك ولا حاجة ولا يغضب عليك. قال لا، هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس. واضح. فالسلف كانوا عايشين المعاني الجميلة دي، الموضوع ده بالنسبة لهم موضوع خطير، خطير جدا جدا، لذلك انت ما كنتش تلاقي حد يتكلم على حد. فكان عمرو بن العاص مرة برضو يعظ الناس مثل هذه، يا ريت المعنى ده يا جماعة يعني يسر بيننا والناس تتناصح، تتناصح وتعرف لما تشوف حاجة. يعني عمرو بن العاص مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه ما استناش لما يغتابه، لا احنا ما نستناش لما يجي المنكر يقع، لا احنا هذا منكر قائم نحاربه بكل ما نؤتى من قوة. هذا عمرو بن العاص مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم رجل مسلم. يأكل رحم لحم رجل مسلم يعني ايه؟ يعني يستنى لما يأخذ الجنازة ويقفلوا القبر ويروح يفتح القبر ويقعد يأكل، أحسن ما أحسن إنه يأكل لحم آدمي من إنه يروح ميت، أحسن من إنه يروح يأكل لحم حمار ميت. لا طبعا مش ده المقصود. المقصود إنك لو جيت دلوقتي فأكبيت على الحمار ده عدت تأكل حتى امتلأ بطنك من هذه الجيفة القذرة. نقارن بين دي وبين كلمة قلتها على أخوك المسلم، أيهما أشد قذارة عند الله عز وجل؟ الكلمة التي قلتها بلسانك في حق أخيك المسلم. خلاص يا جماعة. ثم إن الغيبة هي ضيافة الفساق كما قال بعض السلف. فعن إبراهيم ابن أدهم أنه أضاف ناسا فلما قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلا، فقال إبراهيم إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز. إيه اللحم اللي بدأوا به؟ لحوم الناس. واضح يا جماعة؟ طيب ده حكم الغيبة، وإن الغيبة أبشع وأشنع من أكل اللحم، لحم أخيك المسلم. قلت حكم الغيبة والترهيب من الغيبة. الترهيب من الغيبة أحدثك عن ذلك في نقاط أربعة، يريد نستوعب الكلام. يريد الغيبة أولا دلالة على نقص وضعف الإيمان. اللي موظف نفسه يتكلم على الناس ده إنسان فاضي، اعرفها كده، إنسان فاضي. فاضي يعني يعني وقته فاضي ومش لاقي وقت يشغله؟ لا مش كده، بس فاضي القلب، تاخد بالك، إنسان خاوي، اهتماماته تعبانة خالص لأنه فاضي، إيمانه نازل الأرض، ضيع وقته ومضيع عمره ومضيع جهده ومضيع طاقته ومضيع الناس اللي بيسمعوا له انه يتكلم على الناس. فان فاضي فعلا، فارغ فعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة الأسلمي والبراء، والحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. بصوا يا جماعة، من هم الناس اللي بيقولوا احنا مؤمنين بس قلوبهم خاوية من الإيمان، هم مين دول؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. تعدوش تغتابوا الناس وتتتبعوا سقطات الناس، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أيوة، انت قاعد لبيك ولا عليك، واذا بعرضك مبذول لكل من هب ودب يتكلم في شأنك. كنت انت بالامس الملك الكبير اللي تشير كده اشارة كده، فلان ده يسقط، فلان ده يهدم، فلان ده يمحى ويزال. لماذا؟ لان صدر منه كذا وكذا وكذا، وصفته كذا وكذا. تاخد بال حضرتك، ويسمع مثلا لدعية من الدعاة أشرطة فيستخلص منها الزلات والهفوات ويبدأ يطرح في جلسات، أو ينزل الكلام ده في كتيبات أو في منشورات. تاخد بال حضرتك، خلاص انت بتتتبع عورات أهل العلم، انت هنا بقى تتبع عورات المسلمين لاسيما أهل العلم، انت هنا بقى خصمك مش دول، ده خصمك ربنا عز وجل. ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. يعني هو قاعد عادي خالص، وإذا بعرضه مبذول لكل ناس، كل من هب ودب يتكلم في شأنه. واضح يا جماعة؟ وقال الحسن: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. الغيبة بتأكل دينك، بتدمره، أسرع من إننا نطلق عليك ذئب أو أسد يأكل جسمك. أنت متصور التمثيل؟ يا الله. وقال الفضيل: سمعت سفيان يقول: لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني. أفضل لي إن أنا أصوب سهم كده من إني أقول عليه كلمة مش كويسة. يبقى الغيبة دلالة على نقص الإيمان وضعف الإيمان، والدائم على الغيبة المتتبع لعورات أخيه هو محارب لله تعالى. رقم 2، الغيبة تفسد على الناس معايشهم، فساد المعيشة. واضح يا جماعة؟ فساد المعيشة. المعاصي سبب رئيسي لفساد المعيشة، في قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خلاص، فساد في الهواء، فساد في الجو، فساد في البر، فساد في الزراعة، فساد في البحر، صفقات مبيدات حشرية مسرطنة، واخد بالك، فساد المياه، ناس لا تعرف تشرب ولا تاكل ولا تمشي، ترمى نفايات نووية على أرض العراق والمنطقة كلها، مزبلة أمريكا النووية هي أرض العراق، حوالي 3 طن تقريبا مواد مشعة سحقت وزريت في الريح كالرماد لينشأ جيل عنده سرطانات في هذه المنطقة، ونالت بعض السعودية ومنطقة العراق كلها والدول المجاورة. الأمر ده معلن ومش مستتر، إذ أنه يذاع على القنوات الفضائية وأذيع على الجزيرة، وما قام من رد هذا. وهم لما يكون الموضوع لبسهم ما فيش حد يتكلم، اللي يقول يقول، إنما الموضوع لما يكون فيه تقول لا، الناس بتقف. خدت بال حضرتك؟ والأخ الذي أجرى هذا الحوار وهذه الحلقة أعدها فأذيعت على الجزيرة منذ أكثر من 30 على ما أذكر، أو الله أعلم بوقتها، هذا الإنسان جاب الكلام من أفواه الأمريكان أنفسهم، العلماء أنفسهم اللي هم كانوا في مستغلين في هذا الأمر. فكل هذا الفساد سبب المعاصينا وذنوبنا. احنا مش شرطانين في العراق، احنا قلوبنا تنفطر لما يجري في العراق، انما من ضمن الاسباب كثرة الزنا والفاحشة والرذيلة والمعاصي في هذا البلد. تاخد بال حضرتك ايضا بالنسبة لنا هنا، يحصل اي مشاكل ربنا يسلط علينا انسان مجرم بسبب الذنوب، بسبب الاثام والمعاصي. خدت بال حضرتك لما تسمع مثلا ان هناك ادوية المبيدات الحشرية، ادوية مسرطنة او اللي هي المبيدات اللي هي بتتحط في الثمار والفاكهة، طب الحل ايه يا جماعة؟ علماء الزراعة يصعدون على البرامج الرسمية يقولون اشد الاشياء سمية هي ما كان في بطن الارض، كالبطاطا والبطاطس والبصل والى اخر كل هذه الاشياء. ليه؟ بسبب اللي حصل. فكل ده فساد المياه اللي حصل. تسمع الفجر اتصالات تليفونية عليك بتصحيك ما تشربش من المية ولا تطبخه من المية ولا تستعملوها. فالناس جيبها تعب قوي لان ما كانش قدامهم الا البديل، المياه المعدنية. كل ده بسبب ايه؟ الذنوب والآثام والمعاصي. من بين هذه الذنوب خصيصا الغيبة. النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة قالت له حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو إن كلمتك تجسدت وألقيت في البحر لأفسدت ماء البحار كلها. أفسدت بحيث الناس ما تنتفعش بأي شيء خالص من هذه البحار. سبحان الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن كلمة الغيبة الواحدة، الكلمة الواحدة تضيع على الناس آلاف بل ملايين الأصنام من الثروة السمكية. خدت بال حضرتك كيف الخسارة؟ فساد المعيشة يصل لدرجة إيه؟ شايف الموضوع كبير قد إيه؟ فالموضوع خطير. لو مزجت بماء البحر لمزجت. فارحموا أنفسكم وارحموا أمة النبي عليه الصلاة والسلام وتنزهوا عن الغيبة لا سيما في الأفاضل والكبار. رقم ثلاثة، الغيبة تكسب صاحبها رائحة منتنة. تاخد بالك؟ سبحان الله. احنا مش انا مش بقول يعني حاجة معينة على اساس ان هي مسلم بها، لكن الناس كل جسم كما ان له بصماته، بصمة الاصبع، بصمة الصوت، مفيش حد زي التاني، فكذلك بصمة الرائحة، رائحة الجسم لكل انسان. طبعا انت كمسلم مأمور انك تكون حريص على طيب رائحتك ونظافة مظهرك. خدت بال حضرتك؟ فالاماكن التي يعتاد انها تنبعث منها روائح كريهة تطيب، بجانب الطيب العام. تمشي نظيف، رائحتك طيب، اللي يقرب منك لا يشم ريحة عرق ولا يشم رائحة كريهة بل رائحة الطيب. هناك أناس طبيعة جسمها رائحة قبيحة فعلا، وهناك أناس رائحة السمك، وهناك أناس رائحة طيبة، وفي ناس عادية. قلت لعل هذا التفاوت مرتبط بعلاقة العبد بالله عز وجل، وأنا أقول لعل بعلاقة العبد بالله سبحانه وتعالى. كلما اقترب المرء من الله، كلما زكى الله عز وجل النفس والبدن. واضح يا جماعة؟ طيب خلونا في موضوعنا، نرجع ثاني القصة بتاعتنا. الغيبة بتكسب صاحبها رائعة النتنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي، حديث جابر بن عبد الله يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن الألباني، فهبت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ ها هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذه الريح المنتنة إما أنها أتت لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كم أن الغيبة مستقذرة ونتنة، خدت بال حضرتك، أو أن كل غيبة تتسبب في أن صاحبها تنبعث منه رائحة منتنة. مش دول الاحتمالين الوحيدين الوردين؟ يا إما شيء عارض نبي ربنا قدر الأمر عشان الناس تعرف قد إيه الغيبة وحشة، يا إما الموضوع دائم من كل من يغتاب إخوانا. والسؤال هنا، إذا كان الأمر كذلك، أن كثير من أهل العلم يقول بالثاني، فإذا كان الأمر كذا أن الغيبة تكسب صاحبها رائحة نتنة فعلا، فلما لا نتبينها؟ يعني مثلا دلوقتي اللي يقف ليه وهو واقف كده في الجلسة في الوقفة، أول ما يغتاب تقوم ريحته تفوح رائحة كريهة، يقول السمرقندي في تنبيه الغافلين، قيل لبعضهم العلماء يعني ما الحكمة في أن ريح الغيبة ونتنها كانت تتبين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبين في يومنا هذا؟ قال لأن الغيبة كثرت في يومنا فامتلأت الأنوف منها فلم نتبين الرائحة وهي النتن. واضح يا جماعة؟ عدناش بنحس زي بالضبط كده. انت لما تيجي داخل حجرة مغلقة او بيت مغلق او مكان مغلق وانت داخل تقول ده ريحته كتمة، اللي قاعد فيه مش حاسس بحاجة، حاجة عادية. زي انت مثلا بتحط الطيب، هي خمس زي عشرة طيب ما عدتش اي حاجة خلاص. تيجي مثلا تيجي تسلم على اخوك، الله ايه الريحة الجميلة دي، ايه الطيب الجميل، اسمه ايه وجايبه منين، ايه يا عم ده انا مش شايف حاجه، لا ده ما شاء الله، لانه هناك الانف تمتلئ من هذه الرائحه فتصير معتاد عليها. فنحن لاننا في زمان يعني ما فيش فيه ورع وقل فيه الدين، قل فيه الورع وقل فيه الدين، كثرت الغيبه فصارت من كثرتها الانوف اعتادت، فصرنا لا نتبين. أربعة، الغيبة سبب من أسباب عذاب القبر. والحديث ده قلته لحضراتكم قبل كده في جلسات تيسير العلام، فاكرين ولا؟ أبو بكر يقول بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساري، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلى. ما يعذبان في كبير يعني الأمر كان بالنسبة لهم أمر بسيط جدا، وبلى أي وبلى إنه لكبير، فأيكم يأتيني بجريدة فاستبقنا فسبقته. مين اللي بيقول كده؟ أبو بكر. فأتيته بجريدة خلاص فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، قال إنه ليهون عليهما ما كانتا رطبتين. خلاص طول ما دول ناشئين رطبين خلاص يهون عنهم من إيه؟ من عذاب القبر. وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. سبحان الله يا رب سبحانه. وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. والحقيقة الحديث في الحتة دي كثيرة، أنا مش عايز أتأل عليكم، يعني إحنا نكتفي بالحتة دي في مسألة الترهيب من الغيبة. بس أختم بحاجة، إن الغيبة تميت القلب، الغيبة بتموت القلب، هي دليل المرض والخواء بس بتموت البقية البقية، لا سيما لما تكون في حق أهل العلم. لأننا لو جينا نبص هل الغيبة كبيرة ولا صغيرة، فأحلك لم كلام الشافعية الذين قالوا إن كانت في حق المسلم العادي فهي صغيرة، وإن كانت في حق العلماء والدعاة والقدوات وأهل القرآن فهي كبيرة. خدت بالك؟ يقول ابن السماك: اعلم يا أخي ورحمني الله وإياك بمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة. مسمومة يعني لما تتاكل تموت القلب، تاخد بالك؟ زي ما اللحمة المسمومة الحقيقية حينما تؤكل تقتل البدن، فدي تميت القلب وتقتل القلب. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. هي كده صح، هتك أستار منتقصيهم، اللي يقعد ينتقص أهل العلم ربنا هتك ستره، ومن تتبع عورة أخيه فكيف بالعلماء، كيف بالعلماء، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته فكيف بالعلماء، لما يكون بقى ده مع عالم. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب يعني بالعيب والانتقاص بلاه الله قبل موته بموت القلب. خلاص يا جماعة؟ مش أبيات ده، قول. يقول ابن السماك رحمه الله: اعلم يا أخي رحمني الله وإياك بمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. يفتن قلب، والله لو كان ايه يفتن قلب. ان شاء الله ناخد شوية كده راحة لان انا تعبت صراحة، وان شاء الله نكمل تاني يعني نص ساعة ان شاء الله كده وخلاص، ونرحم كل وجه الله. خلص راحة كده ان شاء الله. طيب دلوقتي ايه اسباب الغيبة؟ يبقى رقم 3 اسباب الغيبة، احنا عرفنا التعريف مفهوم الغيبة، رقم 2 حكمها والترهيب منها، رقم 3 اسبابها. اسباب الغيبة عديدة، من هذه الاسباب الحسد والبغضاء. ليه الناس بتغتاب بعضها؟ الحسد، ازاي الحسد يخلي الانسان يغتاب؟ لان الحسد بيدعو صاحبه الى التشفي والانتقام بالقدح في الاخرين وانتقاصهم. خدت بالك؟ فهمت ازاي الحسد بيخليك تغتاب الانسان؟ رقم 2 المجاملة. احنا بنتكلم عن اسباب الغيبة عموما، المجاملة. إذا إن واحد قاعد في جلسة معينة بيوافق جلساؤه على الغيبة لأنه مش عايز يزعلهم، مش عايز يخسرهم، مش متقلوش منه. رقم 3 إرادة المغتاب أن يمدح نفسه. خدت بال حضرتك إزاي؟ عن طريق تنقيص الناس، كأن يقول مثلا فلان جاهل، يعني هو العالم، فلان ما عندوش علم، يعني هو اللي عنده علم، تاخد بالك؟ فلان ملوش مشايخ، يعني هو اللي كبير وله مشايخ، انت معايا؟ فلان ما بيفهمش، يعني هو اللي بيفهم، فلان لا يحسن التربية، يعني هو اللي يحسن التربية، تاخد بالك؟ وهذا شأن ضعاف النفوس، لأنهم لا يشعرون هم يشعرون بضآلة أنفسهم، هم ناس بسيطة جدا جدا، فهم ما يحبوش أبدا حد يعلوهم، فأرادوا هدم القمم لتتساوى الرؤوس معهم، وحسبوا أنهم لن يصعدوا إلا على أشلاء العمالقة، فمن ثم ينصبون مشانق التجريح لإلغاء الثقة في علماء الأمة والعاملين لدين الله عز وجل، ويتعاطوا غيبتهم ويتداولونها، ويدار عليهم بها كما يدار بكأس الماء على العطش فمقل ومستكثر. إرادة المغتاب أن يمدح نفسه. أربعة، المزاح، يقعد يغتاب، ده بيهزر، انت واخد بالك كل حاجة، ده أنا بهزر يا أخي، ما ينفعش تتكلم، ده لا ده هزار يا عم هزار. يقول الطبري، يقول ابن عبد البر: وقد كره جماعة من السلف الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض. ده لما تيجي تمزح وتتناول الناس في مزاحك اللي مش موجودين هتغتاب الناس دون أن تشعر. يقول الإمام الطبري: لي صاحب ليس يخلو لسانه عن جراحي، يجيد تمزيق عرضي على سبيل المزاح. تاخد بالك، هو قاعد دايما بيجرح يجرح فيه، وكل ما يتكلم ده بيمزح، يتناول عرض الإنسان يمزقه على سبيل المزاح. خمسة، التنافس على الدنيا، ناس التنافس على الدنيا. ستة، الحزبية والعصبية الجاهلية بين بعض العاملين في ساحة الدعوة، كل ما تيجي تكلمه يقول لك مصلحة الدعوة تقتضي كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رقم سبعة، الفراغ، ده بينشئ وحشة وسآمة فيستهلك وقته بالغيبة وتتبع عورات الناس، دي أشهر أسباب الغيبة. واجب من حضر مجلس الغيبة، رقم أربعة، واجب من حضر مجلس الغيبة. الوقت أنا عايز أقول لك على حاجة، الوقت فيه مغتاب وفيه من وقعت عليه الغيبة وفيه المسلم اللي حاضر وسامع الغيبة، ماشي يا جماعة؟ فيه مغتاب وفيه واحد واقف معاه وهو بيغتاب أو ناس بيسمعوه، وفيه شايف الضوابط دي، الضوابط دي لو المسلمين يلتزموها هيسعدوا والله، وفيه من وقعت عليه الغيبة. طيب بالنسبة لمن حضر مجلس الغيبة، سمع الغيبة، ايه اللي مفروض يعمله؟ من حق المسلم على اخيه ان ينصره اذا ظلم او اذا ظلم، وان يذب عن عرض اخيه اذا خاض فيه من لا يخشى الله عز وجل. ده الحاضر يا جماعة، فالغيبة دي ظلم وتعدي، ولا ما هي الظلم؟ غيبة ظلم وتعدي، فانت تدفع الظلم عن اخيه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، مش كده؟ يمسك الامر ربنا سبحانه وتعالى، والمغتاب ظلم نفسه وظلم اخيه المسلم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول، كان في الحديث الذي صححه الألماني في السلسلة من حديث أبي هريرة: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. شوف لما تعمى أخوك المسلم الجزاء من جنس العمل. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم، الثاني ده حديث حسن صحيح، قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. خلاص يا جماعة، في صحيح سنن أبي داود حسن هذا الحديث، ويقول: من دب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يا سلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. ويقول الإمام النووي: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. هل إحنا بنعمل كده؟ هل إحنا بنعمل كده أيها الإخوة؟ لما تسمع سب في إنسان بتتصرف التصرفات دي؟ بتطيع كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويقول الإمام مالك: إذا حضرت أمرا ليس بطاعة لله ولا تقدر أن تنهى عنه فتنح عنهم واتركهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت هتخاف الناس ولا تخاف ربنا سبحانه وتعالى؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم في تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، حبسه بردا والنظر في عاطفيه. كلم في مسلم، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويربيهم، أوضح قصة في ذلك حديث المتفق عليه من حديث عثمان بن مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قام يصلي فقال: أين مالك ابن الدخشم؟ فكني حديث ذكرته لكم في 200 سؤال وجواب. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي: لا تقل ذلك، ما تقولش كده. النبي عليه الصلاة والسلام بيطبق هذا الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم، غيبة مسلم بيردها: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. إلينا الظاهر في الحتة دي: وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد شيئا يمدحه به إلا أمرا عاما. تأخذ بالك، ممكن ومن الممكن أن يكون رد على قول هذا الإنسان، يقول له: أنت بتقول ده منافق، والله إحنا صاهر لنا أن بيقول بيها ابتغي بها وجه الله، يريد بها وجه الله، ما بيريدش الدنيا. ولك أن تستعمل هذا أيضا إنك تدافع عنه بذكر ممدح عامة لهذا الإنسان. خلاص يا جماعة. وعن ابن عوف: كانوا إذا ذكروا عند محمد بن سيرين رجلا بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم. فهمتوا كلام يا جماعة؟ يكون مجلس محمد بن سيرين رجل من سادات العلماء الكبار، ففي المجلس اتكلموا عن واحد كلام مش كويس، فهو يعلم عن هذا الإنسان شيء، أفضل شيء يعرفه عن هذا الإنسان يذكره. شوف القلوب الصافية، القلوب الصافية. نسأل الله عز وجل، ده واجبك حاضر مجلس الغيبة، يجب عليه أن ينصر أخاه وأن يذب عن عرض أخيه. طب المغتاب، نقول له تب إلى الله. طب اللي وقع في الغيبة، نقول له سامح. معايا يا جماعة؟ سامح. بنقول المغتاب، نقول له تب إلى الله سبحانه وتعالى من الغيبة. معايا يا جماعة؟ فدي أمر ينبغي أن يبادر الإنسان إلى التوبة من ذلك الأمر، لأن المصيبة خطيرة، معصية خطيرة، ينبغي أن يتوب منها الإنسان. لكن التوبة كأي معصية لها شروط، توبة لها شروط. أول حاجة الإقلاع عن الذنب فورا، امسك بقك، امسك لسانك، ما تتكلمش. الندم ده أمر بينك وبين الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة. العزم على عدم العودة رقم ثلاثة، ختم لحضرتك. يقول عمر وأبي ومعاذ التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع. حينما تحلب الشاة أو البقرة أو الجاموسة فينزل لبنها في الإناء، هل من الممكن أن يعود؟ انتهى الأمر. فكذلك التوبة النصوح هي أن يعزم المرء على ألا يعود، فتبال حضرتك، كما لا يعود اللبن في الضرع. رقم أربعة التحلل، بأن يطلب العفو والإبراء من هذه الذنوب. خلاص. خمسة الإخلاص، إنك بتكون بتوب لله سبحانه وتعالى، مش بتوب لأن خلاص أنت صرت مضغوط لذلك ولابد تكف عن الغيبة أن غصب عنك أنت بتؤذى لو ما كففت. لا، اخلص لله في توبتك. رقم ستة ألا تكون قبل فوات الأوان، ألا تكون قبل فوات الأوان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ويقول الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. مش دي التوبة. فقبل أن تبلغ الروح الحلقوم ينبغي على العبد ست شروط أيها الإخوة. كل أي ذنب عشان تتوب إلى الله منه الست شروط دي أساسية، واخد بالك؟ ما عدا المعاصي غير المتعدية، يعني مش ظلم للناس نشيل منها ايه؟ التحلل. فالخمسة ما عدا التحلل تبدأ كل حاجة. التحلل متعلق بالمعاصي التي هي تتعلق بحقوق العباد. إذا احنا جايين في الكلام وانت ليس امامك الا هذا، العذاب يلحقه، لابد ان تتحلل وتخليه يسامحك، لان هذه الذنوب لا تغفر الا اذا سامح صاحب الحق، ودي من اشد المعاصي مؤاخذة عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي لا قرن لها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم فيؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته. وحديث المفلس الذي ذكرت لحضراتكم في بداية الحديث، وقول عائشة بنت طلحة ابن عبد الله تقول دخلت على عائشة هي أم المؤمنين وعندها أعرابية، فخرجت الأعرابية تجر ذيلها فقالت ابنة طلحة ما أطول ذيلها، فقالت لها عائشة اغتبتيها أدركيها تستغفر لك. خدت بال حضرتك؟ فلا بد من التحلل. وحديث أنس السابق هو فليستغفر لكما. إذن على المغتاب أن يتحلل من الذي اغتاب بطلب العفو. خلاص يا جماعة. بعض الناس يقول لك ان انت يكفي انك تذكره بالحسنى في المجلس اللي اكتبته فيه وانك تستغفر له. فانا اقول لحضراتكم ان هذه بضاعة من ليس له بضاعة الا ذلك، فسدت عليه الطرق وليس امامه الا ذلك. كأن يكون اللي اغتبته ده مات، خدت بالك؟ كأن يكون اللي اغتبته لا تتمكن من الوصول اليه. كأن يكون اللي اغتبته لو كلمته في الموضوع ده سيلحق بك مفاسد ومضار شديدة جدا جدا. رئيسك في العمل ممكن يبهدلك، ده فيش قدامك إلا كده. لكن هل هذه الأشياء إنك تستسمح، هل هذه الأشياء الاستسماح ده يعفيك من السؤال؟ ليس على ذلك دليل، إنما ده من قبيل اللي تقدر عليه تعمله بس، إنما المؤاخذة قائمة. واضح يا جماعة؟ ولعل هذا يخطئ، لعله لما يجد يوم القيامة إن أنت عملت فيه خير يسامحك. خدت بال حضرتك؟ فمن قال باشتراط التحلل الشافعي وأبو حنيفة ومالك وقال به النووي والقرطبي. طيب حق الله خلاص، الحاجات الثانية أسباب الشروط الثانية تتسبب في إن هذا الذنب يمحى بإذن الله عز وجل، أن ربنا غفور رحيم، أن المعصية دي متعلقة بحق الله وحق نفسك وحق العباد. استغفرت وتبت إلى الله خلاص ربنا ممكن يعفو، إنما حق العبد لابد أن يسامح العبد أيضا. طيب هنا مسألة، هل يكفي أن يقول قد اغتبتك سامحني، ولا لابد أن يبين له اغتابه في إيه؟ على قولين، والثاني أظهر وأولى، لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة. والذي أنصحك به إنك أنت تزن الموقف، واخد بالك؟ لو حاسس كده ان الموضوع هيؤذيه، انت راجل خلاص بتتوب الى الله، او في احتماليه ان هو محتاج منه احتياطات معينه تبين لي، انت واخد بالك؟ حاسس ان الموضوع عادي مفيش فيها يترتب عليه مشاكل، مش مهم الا ان طلب، فان طلب يبقى حقه، حقه انه يعرف. خلاص يا جماعه؟ طيب الموضوع اللي انا قلته لحضرتك دلوقتي، اسالك سؤال، افرض المغتاب ده كان ميت، صاحب الغيبه ميت او غائب او يترتب على علمه فساد، نعمل ايه؟ نعمل ايه يا جماعه؟ ما تقول يا اخي. نعم، ان احنا نتقرب الى الله عز وجل، وبالنسبة لهذا الإنسان نذكره بالحسن في المجلس الذي ذكر فيه بالانتقاص، وإن احنا نستغفر الله عز وجل له. خلاص يا جماعة، في مسائل يعني ما بحبش أتطرق إليها، لأن في قول آخر في المسألة، ولكن هذا هو القول الراجح كما بينت لحضرتك، مش عايز أناقش القول الثاني، ماشي؟ عشان ما أطولش عليكم أكثر من كده، تعبتوا جدا جدا يا حبيبي من العصر يعني. طيب احنا قلنا في ثلاث اطراف، طب صاحب الغيبة مش ده الطرف الثالث؟ ثم ثلاث اطراف، من حضر مجلس الغيبة يعمل ايه؟ يذوب عن عرض اخيه. المغتاب يعمل ايه؟ يتوب. صاحب الغيبة يعمل ايه؟ يستحب له ان يبرئ المغتاب منها ولا يجب عليه ذلك، كما قال النووي في الاذكار، نقله عن السفاريني في كتابه الاذكار. ايه الفائدة التي يجنيها حينما يبرئ؟ المغتاب ايه الفائدة اللي هتعود عليه؟ انه يفوز بثواب الله تعالى في العفو وبمحبة الله سبحانه وتعالى. يقول الله: والكاظمين عن الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين. خدت بال حضرتك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا أخي يعني سبحان الله، أنت واحد أبتابك مسلم، أنت محترم أخه بيصلي لله سبحانه وتعالى، ما يصعبش عليك يا أخي؟ يكفي أنه يركع لله سبحانه وتعالى، أن أنت مفروض عليك لا تحب أن هذا الوجه يعذب في النار بسببك. يا عم مسامح، مسامح وخلاص لله، اكظم غيظك، ربنا هيحبك. فده امتحان لك، قدامك كده روضة من رياض الجنة وسبب يوصلك إلى حب الله لك. والله يحب المحسنين، ما تضيعش الفرصة دي وسامح أخوك. نعم، وصدقة عليه. نعم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا، ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله عزا فاعفوا يزدكم الله عزا، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر. فالشاهد هنا إيه؟ ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله عزا فاعفوا يزدكم الله عزا. يا ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، هي دي نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، نفسية النبي عليه الصلاة والسلام تحلى بها يا أخي. هو ده قلب النبي عليه الصلاة والسلام. مش عايز تتشبه بالنبي في الحتة دي؟ مش عايز؟ لا لا، احنا نسامح نسامح. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول، وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تأخذ بالك؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بلفظ نفس نحو هذا اللفظ، إلا أنه رواه شيخان: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب الله لا يتب الله عليه. وقال نبينا فيما رواه عن الرحمن في علم الغيوب: محال أن ينال العفو من لا يمن به على أهل الذنوب. يا رب ارزقنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. نبي يدعونا على العفو: من أقال مسلما أقال الله عسرته. يا أخي وتشنكر وغلط فيك وصار مديون لك، جاي بيستسمحك، سامح يا أخي. لا، ده أنا هعمل أحسن من كده، أنا هسامحه من غير ما يجيلي خالص، لسامحه من كل قلبي طالبا بذلك رحمة الله له ولي. ومن حديث عائشة تقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزئ بالسيئة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي أفضل، يقول الحسن: أفضل أخلاق المؤمن العفو. يقول الشافعي: من استرضى فلم يرضى، من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. قيل لي: قد أساء إليك فلان، ومقام الفتى على الذل عار. قلت: قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا لاعتذار، دية الذنب عندنا لاعتذار. يقول الإمام أحمد، بص بقى أخلاق العلماء: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا. انه عارف ان المبتدع دلوقتي مش في حيل. اشمعنى المبتدع؟ ان المبتدع هنا لما بيذكر كلامه ده يتعلق بالدين، تاخد بالك؟ فانا مش ما اقدرش اسامحه لان القضيه متعلقه بدين الله عز وجل، لانه ما عاداني لشخص انما عاداني لديني، ويلبس على الناس. وبيكمل ويقول وما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم في سبيلك، هتنتفع انت بايه يا اخي؟ الاحنف يقول ان اعتذر اليك معتذر تلقه بالبش. وعبد القاهر ابن طاهر التيمي يقول يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، ابشر بقول الله في اياته ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومحمد ابن ابي حاتم في نزهة الفضلاء يقول سمعته اي البخاري يقول لابي معشر الضرير اجعلني في حل يا ابا معشر، فقال من اي شيء؟ قال رويت يوما حديثا فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويدك فتبسمت من ذلك. شيخ البخاري، البخاري شيخ، أبو معشر قاعد، الحديث حلو قوي، فأبو معشر الضرير حرك يده وابتسم كأنه يعني مستوعب الحديث والكلام، فتبسم البخاري، انت واخد بالك؟ فالبخاري لانه رجل فعلا ليس له مثيل لا في زمانه ولا بعده بشدة ورعه، لانه رجل ورع جدا جدا، شبهت ان الابتسامة دي لو شافها يتأثر قلبه يزعل، فاعتبرها وكأنها غيبة، وكأنها غيبة، فبيقول له سامحني، فقال أنت في حل رحمك الله يا أبا عبد الله. شيف النفسية، شيف الناس الطيبة. قال رجل لأحمد ابن حنبل يا أبا عبد يا أبا عبد الله قد اغتبتك فاجعلني في حل، فقال له أنت في حل إن لم تعد. خلاص يا جماعة، واضح يا شباب؟ قولوا واضح. فأنت تعف وتصرح. وللأمانة أريد أن أقول شيئا، أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى عكس ذلك، منهم سعيد بن المسيب وقال لا أحلل من ظلمني، وقيل لابن سيرين يا أبا بكر هذا رجل سألك أن تحله من مظلمة هي لك عندك، فقال إني لم أحرمها علي فأحلها، إن الله حرم الغيبة علي وما كنت لأحل ما حرم الله عليه أبدا، ذكره القرطبي في جامع القرآن. لكن المقصود بالتحلل أنت بتسمح في حقك، بس أنت مش بتحلل ما حرم الله، تأخذ بال حضرتك. ويقول الإمام النووي معلقا على هذا، هذا ضعيف أو غلط، فالرجح ما قلت لحضرتكم. خلاص يا جماعة؟ طيب نشوف الصالحين كده أخبرهم إيه، ولا أنتوا مش تعبتم؟ ها؟ نشوف الصالحين. إياس بن معاوية يقول كان أفضلهم عندهم، أي عند الصحابة، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. إحنا أفضل الناس عندنا مين؟ مين؟ ما ترد علي يا حبيبي، مين أفضل الناس عندنا في زمن؟ واحد عنده علم أو واحد عنده دعوة، صح؟ قضية بقى أنه ملتزم مش ملتزم، يعني أقصد يعني له معاصي ما لهش معاصي، ممكن يكون إنسان عادي جدا جدا في هذا الجانب، إنما عنده ما شاء الله ده علم، ده نحترمه نقدره، ده عبدته ما شاء الله. الصحابة ما كانش الكلام ده عندهم بالشكل ده، إنما كان أساس التفضيل والتمييز فلان ما شاء الله عليه، ده لسانه صينه ما بيتكلمش على حد، ده إنسان محترم. واضح يا جماعة؟ ده إنسان صدره سليم، ده أساس التمييز بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال رجل للحسن بلغني أنك تغتابني فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. يعني معنى أن أنت دلوقتي بتكتب واحد معناه أنك تديله حسناتك. قال رجل للفضيل: إن فلانا يغتابني. قال: قد جلب لك الخير جلبا. يجيب لك حسناته ويأتي مالك على طبق من فضة أغلى ما يملك. لو جاب لك فلوسه كانت تبقى أقل من دي بكثير. عبد الله بن مبارك يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي. لو أنا بقى إنسان عندي شهوة السب والشتم والغيبة كنت أغتاب والدي والدتي. ليه يا عبد الله بن مبارك؟ لأنهما أحق الناس بحسناتي. إيه رأيك؟ سبحان الله. قال الإمام وكيع بن الجراح: من عزة السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل. واضح يا جماعة؟ وعن سعيد بن جبير أنه كان لا يدع أحدا يغتاب عنده. لو واحد جاء كده قاعد يغتاب في مجلسه يمشيه على طول. أبو بكر ابن عياش كان يقول: ما سمعت أبا إسحاق السبيعي أو السبيعي يعيب أحدا قط، عمري ما سمعته بيتكلم على حد. وإذا ذكر رجلا من الصحابة فكأنه أفضلهم عنده. إبراهيم بن أدهم كان يقول: كان رجل يجالسه، أو إبراهيم بن أدهم كان فيه واحد يجالس إبراهيم بن أدهم، فاغتاب عنده رجلا فقال له: لا تفعل. فعاد فقال: اذهب. وصاح به على صوته: اذهب. ثم قال: عجبت لنا كيف نمطر. بص ده النبال ومسيحة بتتحدث عليه، بيقولنا منين دول؟ تخذت بال حضرتك؟ كان سفيان إذا قعد إذا قعد مع إبراهيم بن أدهم كان يتحفظ جدا جدا في كلامه. سبحان الله. وده سفيان يتحفظ مع هذا الإنسان. سبحان الله. يقول الإمام البخاري: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا. تقدر تقولها؟ تقدر تقولها؟ صعبة جدا جدا. تقول: إني أرجو أن ألقى الله عز وجل ولم يحاسبني أن أغتبت. أنا ما اغتبتش حد، أنا حسن ما اغتبتش حد. فأنا أرجو كده. كلمة الغيبة دي في صحيحتي مش موجودة. مين اللي فينا يقدر يقولها؟ طب إيه رأيك كده؟ تيجي نبص للفترة الجاية دي. خلاص اللي فات ما ماتش صحيح، بس طويل شوية، حاول تصلح فيه على قد ما تقدر. طب ايه رأيك تيجي لما استقبل من الزمان؟ عايزين نقول للفترة، عن الفترة اللي جاية من عمرنا، نقول عنها نفس كلمة البخاري، ان احنا نرجو الله عز وجل ان نلقاه حين نلقاه، انه ما يحسبناش على غيبة خالص في الايام اللي جاية، في السنين اللي جاية من عمرنا. ايه رأيكم؟ نسأل الله ان يسددنا وان يوفقنا. ولقد كان البخاري ورعا في الكلام في الناس، في الجرح والتعديل. ده اللي قال الكلمة دي مش واحد عادي، ده واحد بيتكلم في الناس، ده شغلته الكلام في الناس. فلان كذاب، فلان واهي، فلان متهم، فلان يضع الحديث، ده شغلته. بس ما كانش بيقول كده لأنه كان بيخاف جدا جدا من الغيبة. خدت بال حضرتك؟ كان قمة الجرح عنده منكر الحديث، سكتوا عنه فيه نظر. أسوأ لما يقول لواحد فيه نظر، يا الله. أما يقول سكتوا عنه يعني ضايع ضايع. سبحان الله. قال البخاري: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقال له محمد بن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري اللي بكتب، وراق البخاري يا جماعة، ده محمد بن أبي حاتم كتب مؤلف في شمائل البخاري. تاخد بالك من احتكاكه بالبخاري، حس ان صفاته جميله جدا جدا، فكتب كتاب كامل شمائل البخاري، صفات البخاري. سبحان الله. فلما قال الكلمه دي: لا يكون لي خصم في الاخره، فساله يقول له: ان بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب للناس. فقال: انما روينا هذا روايه لم نقله من عند انفسنا. الكلام ده مش جايبينه من عندنا، ده احنا رويناها عن الناس. خدت بال حضرتك؟ وكان الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وده كفاية عليه صراحة أضواء البيان على الشيخ، يقول قتل الأولاد وأخذ الأموال أهون من أخذ الحسنات. تاخد بالك إن أنا واحد يقتل العير وياخد فلوسي أخف عندي من أخذ الحسنات. يا سلام. نسأل الله عز وجل أنه يلحقنا بالصالحين ويحشرنا معهم. بقيت أيها الإخوة نقطة بسيطة وأخيرة، مش بسيطة طبعا، هي أخيرة ومهمة جدا جدا. إزاي نتخلص من داء الغيبة؟ نقولها ولا أنتوا تعبتم؟ نقولها. رقم واحد، علاج الأسباب. صح؟ أنت لو عايز تعالج مرض، عايز تخلص منه خالص، تعمل إيه؟ عالج السبب أول حاجة، سد الرافد اللي بيجيب لك الهم ده، وبعدين أنت بص على مش كده ولا إيه؟ يعني مثلا لو إن واحد مثلا بيعمل عملية جراحية، المشرط بتاعه ده، المشرط بتاعه ده لمس كده شريان صغير، يقعد يجيب فوطة وينشف الدم، ولا يجيب شريان ويقوم ماسك الشريان دي واخد بالك عشان يمنع الدم وبعدين ينشف عشان يشوف المنطقة يبدأ يستأصل استئصال جيد كده ويعيش حياته كده في هيتصرف ازاي؟ سد انا مش جراح ولا حاجة، انا بتاع اطفال بتاع عيال واخد بالك، فيسد النافورة الدم دي، اقفل السكة دي وبعدين يبدأ يشتغل. فاحنا وقت عايزين نعالج الغيبة، سد الاسباب، معالجة الاسباب. الحسد بنقول لك عيب يا اخي، ده انت مؤمن بالله، ده انت مؤمن ان دي نصيب ورزق وربنا بيوزع رزق، وبعدين ممكن ربنا لو ادالك اللي عند اخوك ده او زي اللي عند اخوك ده، ده انت ممكن تفتن. ربنا بيوزع بكيفيه كده، هو يعلمها سبحانه وتعالى. كمان برضه يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام هيقول لك صلى الله عليه وسلم، احنا بنعالج دلوقتي ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد، فيقول لك استغفر الله تبت الى الله، مش كده ولا لا؟ ناس قلوبها خير يا جماعه. وبعدين يا اخي برضو ده الحسد ده فيه اعتراض على قضاء ربنا عز وجل، يعني انت معترض، خدت بال حضرتك؟ فتعرفوا بخطوره الحسد وتربطوا بالله سبحانه وتعالى، تعلموا اليقين. ايه ثاني؟ المجاملة. تعرف الناس ان احنا جامل زي ما انت عايز، بس المجاملة ما تكونش على حساب الدين، واخد بالك؟ ما ينفعش تجامل انسان على حساب دينك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس. خدت بالك؟ والحديث صححه الشيخ الألباني وهو رواه ابن حبان في صحيحه، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. عايز ربنا يأكلك إلى الناس؟ لو أكلك للناس تضيع، صح ولا لا؟ طيب إيه ثاني من الحاجات؟ إرادة المغتاب أن يمدح نفسه. يا أخي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أنت قاعد تسقط الناس، تسقط الناس عشان تعلن، ما يليق. لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. العجب، العجب، العجب خطير جدا جدا. كان يعجب بنفسه فيرى نفسه فيستحقر الناس، فيرى الناس إن هم مش حاجة، بل يجعل ذم الناس وسيلة لإظهار شخصه. ايضا من الاسباب شفاء الغيظ، نقول لك اكظم غيظك، ربنا يحبك. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور ما شاء. يبقى اول حاجه ايه؟ علاج الاسباب. رقم اثنين، الاشتغال بعيوب النفس. بص لعيوب نفسك، لو شفت عيوب نفسك بجد هتستحي من نفسك جدا، انك ازاي سايب المشاكل اللي فيك وباصص للتفاهات اللي في الناس. حري بك انك تصلح نفسك انت واشتغل بعيوب نفسك انت. ولو الانسان اشتغل بعيوب نفسه انشغاله بعيوب نفسه مش هيخلوا عنده مساحة لا من الوقت ولا من الجهد انه يتتبع عورات او سقطات الناس. خلاص يا جماعة؟ فالعيب اساسا في قسم يتعلق بفعل العبد واختياره وقسم خلقي. لما تذم القسم الخلقي هو ذم للخالق والصانع. من اللي خلق فلان اهتم؟ من الذي خلق فلان احول؟ من الذي خلق فلان عنده الصباعين لازقين في بعض؟ انت واخد بالك مين اللي خلق؟ الله. يبقى انت بتعيب ايه؟ بتعيب ايه؟ خلاص يا جماعة. كل خلق الله عز وجل حسن، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال رجل لحكيم: يا قبيح الوجه. تاخد بالك؟ فقال: ما كان خلق وجهي الي فاحسنه. تتعب علي ايه؟ مش انا اللي خلقه يا اخي. طيب ان وجدت عيبا نقول لك استحي، فان لم تجد عيبا فاقول لك لا تلوثن نفسك باعظم العيوب وهو سلب الناس واكل لحوم اخوانك. ده ابشع عيب ممكن تتصف به. ثم ينبغي عليك ان تعلم ان تألم غيرك بغيبتك كتألمك بغيبتك. صح ولا لا يا جماعة؟ زاذان المدابني يقول: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب. ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب، ناس كمل اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب، صارت لهم عيوب. يبصر أحدكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه. قذى يعني تراب وقع في العين، حاجة هيفة جدا، وينسى الجذع في عينيه. عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عما. ابن حبان يقول: وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه، وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه هو، ومن عاب الناس عابوه، من عاب الناس عابوه. وكان يقول بعض السلف الصالح: من عاب عيب، ومن اغتاب اغتيب. صح ولا لا يا جماعة؟ هي كده. الربيع بن خثيم قيل له: ما نراك لا تغتاب أحدا. عارفين الربيع بن خثيم؟ هو تلميذ عبد الله بن مسعود، اللي كان عبد الله بن مسعود يقول له: يا ربيع والله لو رآك رسول الله لسر بك ولأحبك. كان كل ما يشوفه يقرأ قول الله: وبشر المخبتين. شوف الناس الصالحة بقى، دأب الصالحين اللي أنا عايزك تتشبه بيهم، وأدعو الله أن يعينني وإياك. كان يقول إيه؟ بيقولوا له كده، فقال لهم: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذنب الناس، وأنا فاضي، أنا عندي مشاكل كتير. سبحان الله. ثم قال: لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. محمد بن سيرين يقول: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. تعرف كده اللي بيتكلم على الناس تعرف إن ده من أشقى الخلق، صحيفة سودة. ندعو الله أن يتوب على المسلمين جميعا. مالك بن دينار كان يقول: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. يعني أنت تعبان وضايع ونصب من نفسك تتكلم عن الناس المحترمة الفضلاء حكاية جيبة والله العظيم. واضح يا جماعة؟ ابن السماك بيقول ايه؟ كلام جميل قوي. يقول انه ينبغي لك ان يدلك على القول في اخيك ثلاث خلال، اما واحدة فلعلك ان تذكره بامر هو فيه. تتكلم على حب دلوقتي حاجة من ثلاث، اما انك تتكلم عن امر فيك، فما ظنك بربك اذا ذكرت اخاك بامر هو فيك. الاول انك تنشغل بنفسك، ده فيك انت زيه، تتكلم عنه ليه بقى؟ ولعلك حاجة ثانية، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحقاقا لمقته إياك. ده أولى بك إنك تنشغل بنفسك. ولعلك أن تذكره بأمر قد عافاك الله منه. خلاص، فهذا جزاؤك إذ عافاك. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك. إن شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. واضح يا جماعة؟ فدي مسألة الاشتغال بعيوب النفس. وانا بقول لحضرتك الجزاء من جنس العمل كما اتفقنا. رقم ثلاثة، احفظ لسانك، اطلاق اللسان مصيبة وربنا عز وجل رهبنا من ذلك، فقال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلامك ده بيتكتب إما لك أو عليك، غيبتك للناس دي هتتكتب عليك لما توقف أمام الله. هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ قال مجاهد ما من شيء يتكلم به العبد إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه. مكتوب عليه حتى أنينه في مرضه. طب الأنين ولا الغيبة؟ سلم يا رب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان. تكسر يعني تذل له وتخضع، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. تيجي على واحد داعية تقول في حقه كلمة يفتن بها أناس ينتكسوا، من المسؤول عنه؟ مين المسؤول عنه؟ كلمة صغيرة تضيعك. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. اللي دمر ده كلمة، استهينش باللي بخرج من لسانك. صحيح ابن عبد البر قال الكلمة التي يهوي صاحبها في النار هي التي يقولها عند سلطان جائر أي بالبغي أو السعي على مسلم. وابن وهب يقول التلفظ بالسوء والفحش، ده قول من أقوالهم قول أهل العلم. خلاص يا جماعة. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسك لسان نفسه وقال لمعاذ بن جبل أملك عليك هذا، أدين يا رسول الله وإنا مؤخذون بما نتكلم به، قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. طيب ده احذر إطلاقه. طب لما تمسكه له فضل عظيم جدا جدا. يقول عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. صلاة. قلت ثم ماذا؟ قال أن يسلم الناس من لسانك ويدك. عايز إيه أكثر من كده؟ صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بيجيب الإجابات حسب الموقف وحسب الشخص، تاخد بالك؟ لكن برضو هنا معنى عام ندي من الأشياء الكبار، الشيء الخطيرة في دين الله، في دين الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. عن عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجد. قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. ويقول أيضا: إياك وكل ما يعتذر منه. تكلمش كلام تحتاج إنك تعتذر منه. يا سلام. ولبى عبد الله بن مسعود على الصفا ثم قال: يا لسان، كلم لسانه هو على الصف، يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل ان تندم. يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل ان تندم. قالوا: يا ابا عبد الرحمن، هذا شيء انت تقوله ام سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا رب ارزقنا يا رب. ودخل عمر على أبي بكر وهو يجبذ لسانه فقال له عمر: ما غفر الله لك؟ قاعد يمسك لسانه كده بيعنفه كأنه بيضربه، ايه اللي بتعمله ده يا أبو بكر؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. ده أبو بكر. إبراهيم التيمي يقول: أخبرني من صاحب الربيع بن خثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد. 20 سنة ما تكلمش بكلام قبيح، كل كلامه كلام طيب يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب. ابن دقيق العيد يقول: أنا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. الفضيل يقول: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ويقول الحسن ابن حي: إني لأعرف رجلا يعد كلامه وكانوا يرون أنه هو. فعليك بالصمت وتحلى بالصمت، فمن صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خليك كثير الصمت شوي عشان يتهذب لسانك. كان النبي عليه الصلاة والسلام طويل الصمت قليل الضحك. كان النبي يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. من كثر كلامه، يقول عمر بن الخطاب، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. يبقى حفظ إيه؟ حفظ اللسان. رقم 4 قلة المخالطة، قلة المخالطة، الحرص على الصحبة الصالحة. الطبع يسرق من الطبع، فصحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر. والدفع أسهل من الرفع. ابعد عن البيئة اللي تخلي الطباع الذميمة تتسرب إليك، لأن الطبع لو دخل رفع صعب جدا جدا، فالدفع انك تدفع الحاجة كده تعش عنك احسن ما تقع عليك ترفعها ما تقدرش. خلاص يا جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيس. فاما حامل المسك فحامل المسك اما ان يحذيك ماشي، واما ان تبتاع منه، واما ان تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. خلاص يا جماعة. 5 التفكر في أسماء الله الحسنى. تعرف على ربنا جلال الله يزداد في قلبك. 6 المحافظة على الصلوات. يقول يونس ابن عبيد خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما، صلاته ولسانه. سبعة، كثرة ذكر الموت. ابن عمر يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال رجل من الأنصار: من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. خلاص يا جماعة، وأكتفي بهذا القدر، راجيا الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمر كده في الآخر، إنه الكلام ده له يحتاج إلى تعقيبات حقيقة. لا غيبة لفاسق أي في فسقه، في حدود فسقه، وأن يكون الكلام عليه حينما نحتاج إلى ذلك المصلحة. فالإنسان أنت تعرف لماذا تتكلم، هل في فائدة ولا فيش فائدة، تأخذ بالحضرتك. حتى الفاسق بتتكلم عنه ليه، في فائدة ولا لا؟ لو في فائدة ماشي، في حدود فسقه. واضح يا جماعة؟ هذا وإن كان هناك إنسان مبتدع، إنسان ضال، فلم يكن هناك وسيلة نرد بها إلا أن احنا نذكر بدعته، ما فيش مشكلة. لكن بعد مراحل نحن نقول له: والله يعني دلوقتي أنت بتقول كذا، والدليل عندنا على خلاف ذلك كذا وكذا، خدت بال حضرتك؟ فإن ارتدع ورد، وإلا قلنا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فإن لزم أن نصرح بفلان الذي يقول، نقول: فلان يقول كذا وكذا، والصواب من السنة كذا وكذا، ونحن نحبه، لكن الحق أحب إلينا من هذا الإنسان. خدت بال حضرتك؟ لكن ما تجيش كده مع نفسك، تزن الأمر، أريدك أن تزن الأمر. وإنسان يأتي يقول: إحنا نهدم فلان، تهدم فلان لماذا؟ هل هدمه هو ده إنسان خير غالب؟ خلاص سيبه، وحاول تصلح اللي بيلخبطه، والأمر يقدر بقدره. وحتى مثلا الاستعانة على تغيير المنكر مثلا لا يكون إلا في حدود إنك عندك غلب الظن إن الإنسان ده ممكن إن هو يغير هذا المنكر. واضح يا جماعة؟ والكلام له تعقيبات وله ملابسات إن شاء الله في مجلس آخر بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.